بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. طرحنا القاعدة العقلية بشأن المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، ولا يخفى أن هذه القاعدة العقلية تتحدث عن المسؤولية العقلية تجاه القيود والمقدمات، لا الوجوب الشرعي تجاه القيود والمقدمات. أما الوجوب الشرعي تجاه القيود والمقدمات فسيأتي إن شاء الله في بحث وجوب مقدمة الواجب مما يسمى بالوجوب الغيري، ذاك البحث في محله إن شاء الله سيأتي. بحث وجوب مقدمة الواجب مما يسمى بالوجوب الغيري أيضا، ذاك البحث يقصد به إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة وإن كان بدليل عقلي، ولكن هناك يردون يثبتون الوجوب الشرعي للمقدمة، فيتكلمون عن أنه هل يوجد تلازم عقلي بين الوجوب الشرعي بشيئين والوجوب الشرعي لمقدمته. فالهدف هناك في بحث مقدمة الواجب، ذاك البحث الذي بعدنا ما بادين به، بحث مقدمة الواجب، في ذاك البحث الذي سيأتي إن شاء الله يتحدثون عن أنه هل يوجد تلازم عقلي بين الوجوب الشرعي لشيء والوجوب الشرعي لمقدمته. فالهدف هناك إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة ولكن بدليل عقلي، بتلازم عقلي. أما بحثنا هذا ليس هو البحث المعروف ببحث مقدمة الواجب، بحثنا هذا هو البحث عن المسؤولية العقلية للقيود والمقدمات، والوجوب الشرعي للقيود والمقدمات، بل المسؤولية العقلية للقيود والمقدمات. وقلنا بأنه تارة نبحث عن أصل المسؤولية العقلية تجاه القيود والمقدمات، فأي قيد من القيود وسلسلة مقدماته توجد مسؤولية عقلية تجاهها، وأي قيد من القيود مع سلسلة مقدماته لا توجد مسؤولية عقلية تجاهها، بل فقلنا على الإجمال بأنه القيد وسلسلة المقيدة المقدمات لذلك القيد إذا كان مما أخذ في الوجوب فتسمى بالمقدمات الوجوبية فلا مسؤولية عقلا عن تحصيلها، سواء كانت اختيارية أو غير اختيارية. وإذا كان القيد دخيلا في الواجب لا في الوجوب، إذا كان دخيلا في الواجب لا في الوجوب، فعندئذ بل مما يسمى بالمقدمات الوجودية أكو مسؤولية، توجد مسؤولية عقلا تجاه تحصيل ذلك القيد وسلسلة مقدمات ذلك القيد الذي لم يؤخذ في الوجوب بل أخذ في الواجب فقط. ولهذا إذا كان ذلك القيد أو بعض المقدمات الداخلة في سلسلة مقدمات ذلك القيد غير اختياري يضطر المولى أن يأخذه قيدا في الوجوب أيضا حتى لا يحرك الوجوب نحو تحصيله وهو غير اختياري، لكي يتخلص من التحريك نحوه وهو غير اختياري يضطر عليه السلام ورحمة الله يضطر أن يأخذه قيدا في الوجوب أيضا فيصبح القيد قيدا في الوجوب والواجب معا وبالتالي أيضا لا تأتي مسؤولية عقلية تجاه تحصيله ما عدا ذكرنا لأجل ما سبق البحث عنه في الواجب المعلق لأجل تصحيح الواجب المعلق قلنا بأنه نعم في حالة واحدة يمكن أن يكون القيد غير اختياري ولكن رغم كونه غير اختياريا المولى لا يأخذه قيدا في الوجوب فقط يأخذه قيدا في الواجب وما هي تلك الحالة؟ تلك الحالة هي الحالة التي يكون القيد فيها الذي هو قيد للواجب يكون وجوده في زمانه المناسب له بل مضمونا بحيث أن المولى يمكنه أن يخبرنا إما في نفس الدليل أو بل أدلة أخرى أو في مجالات أخرى أصلا في مجالات عقائدية لا في مجالات شرعية أن المولى أخبرنا بأن هذا القيد الذي هو قيد الواجب مضمون مضمون التحقق في وقته مثل دخول الزمان المعين مو بقاؤك حيا إلى ذاك الزمان ذاك خب ما معلوم إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون ما يندري لا مجيء ذلك الزمان مجيء وقت طلوع الفجر من صباح يوم الصوم يوم شهر رمضان هذا القيد مضمون التحقق قبل يوم الغد لعلمنا بأن يوم القيامة إلى علامات معينة وهذه العلامات ما حاصلة فهذا مضمون التحقق في وقته مثل هذا القيد الذي هو مضمون التحقق في وقته من المعقول أن يؤخذ قيدا للواجب ولا يؤخذ قيدا للوجوب وذلك لأن الوجوب قد تعلق بالتقيد به لا به هو لا بهذا القيد هو وإنما الوجوب تعلق بذات الفعل والتقيد بهذا القيد والتقيد بهذا القيد اختياري ما حتى وإن كان القيد غير اختياري لكن ما دام أن هذا القيد مضمون كون القيد مضمونا يكفي لحصول الاختيارية في التقيد به التقيد تارة يصبح اختياريا لكون القيد اختياري وتارة يصبح التقيد اختياريا لا لكون القيد اختياري بل لكون القيد الغير اختياري مضمونا هذا يكفي لكي يصبح التقيد به اختياريا وبهذا طبعا صححنا فكرة الواجب المعلق سابقا إذن ففهرسة البحث هي أن المسؤولية تتعلق بتحصيل القيد ومقدمات ذلك القيد لا 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 تحصل المسؤولية في قيد الوجوب وتحصل المسؤولية في قيد الواجب والمقدمات التي هي في سلسلة ذلك القيد وإذا كان القيد غير اختياري فيؤخذ في الوجوب وبالتالي بل ينضم يعني يلحق بالقسم الأول يؤخذ في الوجوب ويلحق بقيود الوجوب التي لا مسؤولية تجاه تحصيله نعم إذا كان قيد الواجب بل غير اختياري ولكنه مضمون الوجوب مضمون الوجود مضمون التحقق فعندئذ المسؤولية العقلية تتجه نحو التقيد به لا نحو نفس ذلك القيد بل تتجه المسؤولية نحو التقيد به. هذه خلاصة هذا القسم الأول من هذا البحث. والقسم الثاني من البحث حول أنه بأي ضابط وبأي ميزان يجعل المولى بعض القيود دخيلة في الوجوب ويجعل بعضها الآخر دخيلة في الواجب. فأستاذنا الشيخ رضوان الله عليه هم وضح في الحلقات وهم في البحث الخارج أن الميزان الرئيسي هو كون القيد دخيلا في عالم الملاك، دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك، أو دخيلا في ترتب الملاك على الفعل. إذ تارة نجد بأن الفعل لا يتصف بالملاك ما لم يتحقق شرط معين، لا يتصف بالملاك، مو أنه متصف بالملاك ولكن هذا الملاك ما يحصل، ما يتحقق إلى تحقق إلى حين تحقق ذلك الشرط، لا أصلا ما متصف بالملاك. من مثاله العرفي ما لم يعطش فشرب الماء لا ملاك فيه، لا ملاك في شرب الماء ما لم يعطش. فالعطش قيد الاتصاف، شرط الاتصاف، شرط دخيل في الاتصاف، في اتصافه شرب الماء بالملاك. ما لم يعطش لا يتصف هذا الفعل بالملاك. هذا نوع وشكل من القيود. والشكل الآخر ما إذا كان ذلك الفعل متصف بالملاك ولكن هذا الملاك ما يتحقق إلى أن يحصل ذلك القيد، فهذا القيد إذن دخيل في ترتب الملاك على الفعل، لا في اتصاف الفعل بالملاك بل في ترتب المصلحة والملاك على ذلك الفعل، من قبيل أكل الدواء مشروطا بأن يكون ما بعد الطعام، فما بعد أكل الطعام، فهذا الشرط ليس شرطا في اتصاف الفعل بالملاك بل هو شرط في ترتب الملاك على ذلك الفعل. القسم الأول الذي هو شرط الاتصاف لا بد وأن يؤخذ قيدا للوجوب. والقسم الثاني الذي هو شرط الترتب لا بد وأن يؤخذ قيدا في الواجب. غاية الأمر أنه في حالة ما إذا كان شرطا في الاتصاف وفي الترتب معا، وشرط في الترتب ولكنه في نفس الوقت الذي هو شرط في الترتب دخيل في ترتب الملاك، دخيل في اتصاف الفعل بالملاك، أيضا من المعقول أن يكون الشيء هم هو دخيل في اتصاف الفعل بالملاك وهم هو دخيل في بل ترتب الفعل على ذلك الملاك. فيتوجه الوجوب على الحصة الخاصة من ذلك الفعل لأنه الحصة الأخرى لا ملاك فيه، لا, لا, لا يترتب عليه الملاك، وهم الوجوب يقيد بحالة وجود ذلك الشرط. ففي هذه الحالة أيضا راح يصبح هذا بل من قيود الوجوب لأنه بالإضافة إلى كونه دخيلا في الترتب هو دخيل في الاتصاف أيضا، فهذا لا بد وأن يلحق بقيود الوجوب إلى جنب كونه قيدا للواجب يصبح قيدا للوجوب أيضا. والقيد الذي هو من شروط الترتب الذي بطبعه لا بد وأن يكون قيدا في الواجب لا في الوجوب، تارة كما في المسؤولية وضحنا هذا التقسيم، هنا هم هذا التقسيم يأتي، تارة يكون اختياريا وتارة يكون غير اختياري. إذا كان اختياريا فيؤخذ قيدا في الواجب، طبعا فيما إذا كان من قيود الترتب، قلنا فيما إذا كان من قيود الترتب من شروط الدخيلة في الترتب، فإذا كان اختياريا فلا مانع من أن يكون بل قيدا في الواجب، فالوجوب يصير فعلي ويحرك نحو تحصيله. ولكن إذا كان غير اختياريا فيضطر المولى أن يأخذه قيدا في الوجوب أيضا. فعندما نطرح السؤال عن أنه متى يجعل المولى القيد دخيلا في الوجوب ومتى يجعله دخيلا في الواجب بقطع النظر عن المسؤولية العقلية نحو تحصيله، متى يجعله قيدا في الوجوب ومتى يجعله قيدا في الواجب؟ الجواب أنه إذا كان قيدا إذا كان قيد الاتصاف فيجعله قيدا للوجوب، وإذا كان دخيلا في الترتب فإذا كان اختياريا يجعله شرطا في الواجب، وإذا كان غير اختياري يضطر أن يجعله قيدا في الوجوب أيضا. وهنا يأتي الكلام الذي ذكرناه في بحث المسؤولية، توجه المسؤولية، من أنه إذا كان القيد غير الاختياري مضمونا، مضمون التحقق في وقته المناسب له، إذا كان قيد الترتب مو قيد الاتصاف، يعني من القيود التي بطبعه لا بد أن يؤخذ في الواجب لا في الوجوب وهو غير اختياري، هل أن هذا غير اختياري كونه غير اختياريا يدفع المولى إلى أن يجعله قيدا في الوجوب دائما في كل قيد الترتب غير اختياري؟ كل قيد غير كل قيد ترتب كل قيد دخيلا في الترتب ليس اختياريا، لا بد أن يجعله المولى قيدا في الوجوب أيضا. نقول لا، في حالة نستثنيها كما ذكرنا سابقا في بحث ترتب المسؤولية العقلية، هنا في بحث ميزان جعل الشيء قيدا في الوجوب أو جعل الشيء قيدا في الواجب أيضا نكرر هذا المعنى، من أنه إذا كان القيد قيد الترتب وكان غير اختياريا، ولكن هذا الشيء الذي غير اختياري تحققه مضمون في وقته، هنا ما يضطر المولى أن يأخذه قيدا في الوجوب، بل يمكنه أن يكتفي بأخذه قيدا للواجب، ما كفد بل ضرورة عقلية في إدخاله قيدا في الوجوب، لأنه لا يؤدي إلى التحريك نحو ما لا يستطيع، نحو ما لا يطاق، لا يؤدي إلى التحريك نحو ما لا يطاق، لأنه مضمون التحقق، ما دام مضمون التحقق فلا يؤدي إلى التحريك نحو ما لا يطاق، فليكن قيدا في الواجب ولا يكون قيدا في الوجوب، هذا الوجوب يصير فعلي ولكن يصير فعلي ويحرك نحو التقيد به وفي وقته المناسب له، هذا القيد مضمون التحقق، فما راح يبتل المكلف بالتحريك نحو ما لا يطاق. إذن لا مانع عقلان في ذلك أن يؤخذ قيدا في الواجب ولا يؤخذ قيدا في الوجوب، بل هذا الظاهر هو تمام البحث في بل قاعدة المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، وهذا أكرر مرة أخرى أن هذا ليس من ليس هو قاعدة مقدمات وجوب مقدمة الواجب. هذا بحث عن المسؤولية العقلية مو الوجوب الشرعي لمقدمات الواجب. طبعا نحن هنا لا يمكن أن نجري ملاحظاتنا السابقة حول الملاك والإرادة. هنا نقول بأنه رغم أننا سابقا لاحظنا على كل حديث حول الإرادة في تفاصيل الإرادة ما عدا الأمور الثلاثة الثابتة التي ذكرناها سابقا حول الإرادة، حول المطلوبية، مطلوبية لكون الشيء مطلوبا للمولى تبارك وتعالى، قلنا بأنه غاية ما نحن نعرف ثلاثة أمور وأكثر من هذا بعد كل شيء ما ندري. أولا أنه هناك على الإجمال مطلوبيات ومبغوضيات للمولى تبارك وتعالى لتصريح القرآن الكريم بذلك، وثانيا أنه هذه المطلوبيات والمحبوبيات ليست من قبيل المحبوبيات والمبغوضيات البشرية، لأن الحب والبغض البشريين انفعالات نفسية، والله تبارك وتعالى أعلى وأجل شأنا من هذه الانفعالات النفسية. وثالثا أنه هناك آثار للمحبوبيات والمبغوضيات، بل هذه الآثار قد تترتب من قبل الشارع، من قبل المولى الحقيقي سبحانه وتعالى على الأفعال. ولعل المراد بالحب والبغض الواردين في القرآن الكريم، لعل المراد بذلك ترتيب الآثار لا نفس الحب، فلا يكون هناك واسطة بشأن الله تبارك وتعالى. بشأن البشر أكو واسطة بين ذلك المحبوب وبين ترتيب الآثار الحب، والواسطة هو الحب. هذا الفعل يترتب عليه الحب البشري، ثم يترتب على ذلك الحب البشري آثار معينة من مجازاته بالخير وتقريبه إليه وما شابه، أو المبغوضية أيضا كذلك. هناك فعل مبغوض، فهذا الفعل يبغض ويصبح مكروه ومبغوض عند المولى، عند المولى البشري طبعا، وثم يرتب عليه آثار هذا البغض. وهناك واسطة بين الفعل وبين آثار الحب والبغض في البشر، ولكن لعله عند الشارع ماكو هذه الآثار، هذه عفوا واسطة، فلعل المولى تبارك وتعالى يرتب آثار الحب والبغض على الأفعال رأسا، ويقصد بحبه وبغضه ترتيب تلك الآثار. هذه الأبحاث أقرناها سابقا، ولكن هل هذا البحث يؤثر في بحثنا هذا، حيث أن المولى، حيث أن أستاذنا الشهيد يقول بأنه بعض القيود على نحو شرط الاتصاف وبعض القيود على نحو شرط الترتب؟ نقول هذا البحث هنا حول الملاك، حتى لو أنكرنا الإرادة فيمكن أن نقول بأنه الشروط التي تأخذ قيودا، تارة تأخذ قيود الوجوب وتارة تأخذ قيد الواجب، لكون الملاك تارة يكون على نحو الاتصاف وتارة على نحو الترتب. فهذا لا يصطدم بتلك الملاحظات التي لاحظناها بشأن عالم الإرادة، لأن هذا تقسيم بحسب عالم الملاك. حتى لو قطعنا النظر عن عالم الإرادة هذا التقسيم يجري. هذا من ناحية. وأيضا من ناحية أخرى بالنسبة إلى الملاك، المشهور ذكروا بأنه الوجوب ينبع عن ملاك شديد، والاستحباب ينبع عن ملاك أخف منه، والحرمة تنبع عن ملاك، عن مفسدة شديدة، عن ملاك المبغوضية، الملاك الشديد للمبغوضية، الملاك الشديد للمفسدة، والكراهة تنبع عن الملاك الأخف. نحن سبق وأن بعض في بعض الدروس القديمة في أوائل ما بدأنا ببحث الأصول في مسجد الكشف والغطاء عشان ندرس هناك. بحثت في البحث مفصل لعله بمناسبة أخرى هم قد نضطر أن نكرر ذلك البحث، أنه لربما يكون ملاك الاستحباب أشد من ملاك الوجوب، ولكنه مشروط بأن يفعله المكلف، يقوم به المكلف تطوعا لا إلزاما، ولهذا جعله الشارع مستحبا رغم أنه ملاكه أقوى وأشد. لعل ملاك صلاة الليل يكون أقوى وأشد، يعني من يحققه يحصل مصالح لعله أكثر من مصالح الصلاة الواجبة، ولكن إذن لم يوجبها الشارع صلاة الليل؟ لعله إنما لم يوجبها لأن ترتب تلك المصلحة منوط بأن يؤديها المكلف تطوعا لا بإلزام. إذا ألزم بصلاة الليل يفقد مصلحته، يفقد أو درجات من مصلحته، تفقد درجات من مصلحتها. هذا الاحتمال وارد. ففي عالم الملاك كانت عندنا ملاحظات من هذا القبيل على خلاف رأي المشهور، أو مثلا كنا نقول بأن المشهور قالوا بأن الملاك في متعلق الحكم، بينما نحن قلنا بأنه أحيانا الملاك ليس في المتعلق، أحيانا الملاك في نتائج المترتبة على المتعلق، بل إلى غير ذلك. كانت عندنا بعض الملاحظات على خلاف آراء المشهور، الآراء الموجودة للمشهور. أقول هذه الملاحظات هم أيضا لا أظنها بل تؤثر على بحثنا الفعلي في حول كون الشرط الدخيل في الحكم تارة شرطا في الاتصاف دخيلا في الاتصاف، وتارة شرطا دخيلا في الترتب. هذا التقسيم يبقى على حاله، لأنه الملاك سواء كان في المتعلق بالذات أو في النتائج المترتبة على المتعلق، وسواء كان الملاك ملاكا إلزاميا لا مانع من الإلزام به، أو ملاكا يعني شديدا ولكن منع مانع عن الإلزام به لأنه ما لم يصدر تطوعا ذاك الملاك ما يحصل. مهما كان من هذه الحالات، بالأخرة دخالته إما في الاتصاف بالملاك، هسه سواء اتصافه هو بالملاك او اتصافه نتائجه المترتبة عليه، سواء كان هذا الملاك ملاكا الزاميا لا مانع من الالزام به او اصبح الحكم حكما استحبابيا لوجود مانع عن الالزام. على كل تقدير يمكن ان نقسم هذا التقسيم، يجري هذا التقسيم الذي ذكره استاذنا شهيد في بحثنا، هذا بحث كون القيد تارة دخيلا تارة شرطا في الاتصاف وتارة شرطا في الترتب، وإذا كان شرطا في الاتصاف يصبح شرط الوجوب، وإذا كان شرط الترتب يصبح شرط الواجب ما عدا ما استثنيناه. كل هذه التفاصيل ما أراها تختل بملاحظاتنا السابقة حول كيفية ملاكات أحكام. وبهذا الظاهر لابد أن نكمل البحث في قاعدة المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، وبعد هذا لابد وأن نبحث عن قاعدة الشرط المتأخر، إمكان الشرط المتأخر، حتى بعد بحث إمكان الشرط المتأخر يأتي دور قاعدة المقدمات المفوتة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.